الحمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن شاء الله نبدأ بمجلس الفقه إلى أن يعقد إن شاء الله مجلس المتبقي من مقدمة سنن ابن مالك إن شاء الله. فإحنا وقفنا عند الصفحة 120، لا مش وقفنا، احنا وقفنا عند الصفحة 21 عند اللطائف الأصولية الفقهية. طيب الصفحة اللي قبلها، الصفحة اللي قبلها في آخر الصفحة 120 لما ذكرت وأعزوت إلى كتاب الحدود لابن ماجه لأبي داود باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها، صحيح؟ جاء في سياق غريب أنا استغربته، يعني أنا قطعت بحسب مجموعات الموجودة في الباب وتذوق الفقه المسألة، قلت هذا النص حتما لم يثبت لنفظه، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز بالصلاة على ماعز ولم ينهى عن الصلاة عنه. طبعا الكلام ده في ايه؟ هيبقى في نكارة لان ده يخالف النصوص الواردة في الباب. انت طبعا المنظر المصاب ما كانش موجود، البحث اظنه معاك. فهنا اخونا الشيخ اسلام طنطاوي جزاه الله خيرا جاب الاسلام بالكامل من كتاب الجنائز باب الصلاة على من قتلته الحدود. قلت يا ابو عمار تعجل. طيب الله يصلحك، شكرا. قال حدثنا ابو كامل اخبرنا ابو عوانة عن ابي بشر قال حدثني نفر من اهل البصرة عن ابي برزة الاسلمي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر على ماعز بن مالك ولم ينهى عن الصلاة، لم يصلي على ماعز بن مالك ولم ينهى عن الصلاة عنه. طبعا النقل قال المنذري من حشة طبعا في إسناده لأنه دعونا المعبود، دعونا إيه؟ عون المعبود شرح سنن أبي داود. فبيجيب بقى المنذري بيجيب من الكتب اللي هي الشريحة المرسلان غالبا النووي بن حجر ابن القيم على الحشة. فهنا بيقول في إسناد ايه؟ مجاهيل. ونقع ابن الجبد في التحقيق، ودي موجود كتاب تحقيق اظنه تحقيق على كتاب التنقيح، تحقيق التنقيح او تنقيح التحقيق هذا لابن عبد الهادي. لا لا في ابن عبد الله. طيب على كل بيقول ان هذا الحديث يروي مجاهيل ثم لو صحت فصلاته على تلك المرأة. مش هيشغلني بقى ازاي لا عناقة نحن محمد انه قال ما نعلم ان النبي، ركز بقى، ما نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على احد الا على الغال وقاتل نفسه. هل وطبعا هنا قاتل النفس المسألة احنا هي محل ايه؟ محل الناس، تمام. قال ولو صح هذا الحديث فصلاته على الايه؟ على الغامدية كانت بعد ذلك. فناس برالي زي لعب. طبعا الان مش هقول ما الناس علاقة بهذا، بنتكلم من ناحية دي خلاص المسألة احنا فصلنا فيها الكلام المجلس اللي فات بما لا مجال للشك فيه، الا ان الرواية من هنا ده نص ايه؟ مطنص أبو داود. أنا بتكلم على الحواشي إن أنا أخونا إسلام. لا أبو داود كده دوره انتهى في المتن. حلو، هنا الإسناد إيه؟ نفر من أهل ده إيه؟ ولذلك المنذري قال في إسناده من النفر؟ ما تقالش بقى بعض المعاصرين بيغالي حبتين وبيشطح مع نفسه بقى كده إيه؟ يقول ما هو نفر ونفر ونفر يشدوا بعض، يشدوا بعض عن المصطبة بتاعته. أما يشدوا بعض في حديث وعلوم وأصولي ده دين تلقي ما في، يبقى فيه جهالة. يبقى صح المنزل. المعاصر دول بنقول له منين؟ ما تاخدش بالتذوق، مجموعه مجاهيل يشيلوا بعض. طب والجراني اللي فيهم نفروا منين؟ هتلاقي فضه النطيحه المترديه، وارد ومش وارد؟ وارد. عشان كده بنقول دول ايه؟ مجاهيل. اصبح قد ادى الاسناد علامه الله قبول، تمام. ثم مخالفه المتن لما سبق تحريره بدقه من جمع المرويات وما سبقت مناقشته بأصول رائعة من الإمام البخاري رحمه الله ومن الحافظ ابن حجر في الفتح. فده نؤكد على أن هذا وتأيد. طيب هنقول بقى كده، هنمسح اللي هو أنا كنت عامل أبونا إسلام جابه من كتاب الجنائز، صح؟ هنقول بقى عندي هنا ابو داود، طبعا اللي منقول ده بالنص منا من ابن حجر، بس اللي حطيته بين معكوفتين من انا، ما انا عايز اعرف ايه المتن ده اسناده ايه، تمام. فابن حجر لما جاب في الاخر كان بيرد كل ده وبيستدل بما قال البخاري وبما اعتمد البخاري فيه صحيح، ان مش روايه معمر لوحده ومحمود بن غيلان لوحده في اصوله مع معرفتي وتمام معرفته للمخالفه ل 11 ازيد الثقه عندي. فالحافظ ابن حجر لما استطر في الكلام وايده طبعا انه بعد كده في الرد ابن عربي خمسات لاحقا، انه عند غيري احتاجت المتابعات على ان بيصلي على ماعز كما صلى على الغامدية، تمام. لانه ابن العربي تجاسر وضعف الايه الرواية. معمر قال اسناد صحيح، فالنووي قال كلمة واحدة بس، قال ده كلام فاسد ما عندوش نقاش. ليه؟ طب ربنا يرضي. شكرا. المهم هنقول يبقى هنعرض بقى في المعكوفين عندك اخر صفحة، هنقول في كتاب الجنائز باب الصلاة على من قتلته الحدود. الحديث مش عون المعبود يا أستاذ الإسلام، صح؟ يبقى هي تبقى طبعا لعندي 3 8 6 غالبا يعني إن شاء الله 3 186. يبقى اكتب ال 386. هنقول كده وده ايه، وهنكتب برضو تتمة برضو، رحت المعكوفة كده واكتب قلت اسناده ضعيف لجهالة النفر الذين حدثوا أبا بشر عن أبي برزة، أبي برزة الأسلمي وعليه فالمتن منكر كما هو ظاهر في فيما سبق وفيما اللي هو الكلام اللي جاي ورا، يبقى كده ايه وجزاك الله خير يا شيخ اسلام. طيب وقفنا بقى عند من صفحة 121 عند عنوان جانبي: لطيفة أصولية فقهية في الفقه المقارن. ركزوا بقى مع إخواني. حكى النووي عن أصحاب مالك قولين، الأول ضعف رواية الصلاة على المرجوم لكون أكثر الرواة لم يذكروها. ها، ضعف ايه؟ رواية الصلاة على المرجوم لكون أكثر لم، أظن كان بما فيه المجلس السابق بما فيه الكفاية. واضح؟ الرواية هنخلي الكلام مش هنحرر، شوف إنه قال ايه. طبعا روح عند البخاري واعتمدها وكتبت فيها صفحتين عندك، هتجد فيها ملذة وطاب من القواعد الصلاحية فقه المال البخاري، حاجة جميلة خالص في العلل، والحمد رب العالمين. قلت صبري، قال وهو قول ابن العرب المالكي، قال هكذا: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز. وأعزوتك إلى الفتح، انظر الفتح 12 عن 130 لما سبق ذكره ومناقشته. تمام، وخدت الخاتمة عندك بأعلى الصفحة. تطبيقا لأصول الفقه وقواعد الفقه، كما قلت إنه الواقعة واحدة والقاضي فيها رسول الله، ماعز والغامدية والقضاء فيها للرسول عليه وسلم كما سبق. صلى النبي على الغامدية، الاثنين رجما. تمام، وصلى النبي على الغامدية للنبي ما ده هنقول بقى لماذا لم. ولذلك شوف المنقول عن احمد بكم بمقتضى الاصول ومآل النصوص أو ما أت إليه النصوص، وده اللي اعتمد الحافظ ابن حجر في الآخر برواية مين؟ لا، برواية مسلم اللي أنا اتكلمت من خلال الأصول منها من نفس الروايات عند مسلم. يبقى قلت مقتضى الأصول يقضي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على معز كما صلى على الغامدية، ده عدالة رسول. الاثنين تاب توبة لو وزعت على أمة لكفر، يبقى ليه صلى على الغمنة وما صلاش على الذي وقع لمسلم أخرجه، الذي وقع للبخاري أخرجه. ولذلك استطرد الإمام ابن حجر في اعتماد قول البخاري بلياقة فقهية عالية وبما سبق ذكره وبما يعني من غير استطراد فيه. الشيء الثاني، يبقى ابن العربي طبعا أصدر الكلام قال لم يثبت أن النبي صلى، إما لم يعلمه، وارد مع أنه له شروحات على الصحيح البخاري، لكن وارد الجهول لا يبرأ منه أحد. الثاني، تأولوها على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة أو دعا فسمي صلاة على مقتضاه فين؟ في اللغة. إنه ده القولين اللي حكاهم عن مين؟ عن أصحاب مالك. إنه قال وهما فاسدان. إيه اللي بناخده إحنا كطلبة علم بقى؟ طالب علم ما عندوش إوعى تقضي في مسألة ما قبل أن تتحراها بدقة بتوسع، قبل إوعى تغتر بأي أحد، كلهم على راسه. وذكرت لكم هذا الأدب ممن علموني، رحم الله من مات وبارك الله في حياتي من هو على قيد الحياة، منهم الشيخ سعد غازي رحمه الله، مصري كان قائم في الرياض وتوفي، وشيخ محمد العباسي من كبار تلامذة الشيخ ناصر دمشقي، يعمل كده والله حياك الله والله على راسه على راسه، وده اللي علموه الأئمة الذين نحن بين أيديه. صحيح؟ تقول لي فلان مشهور، فلان قال وده قال، ده تبصم بالعشرة، ده جاهل لا يؤخذ منه علم بهذا المنطلق. قال إنهم ايه؟ فاسدان. واللي قاله النووي، اللي قاله النووي هنا قاله في مقدمة المجموع اللي بقول بنصح بقراءة الحبايب للطالب النشيط اللي عايز يقعد على أصول وهو مبسوط سيبكي. واللي قاله البيهقي لمين؟ للجويني. أنا بكلم في رؤوس مذهب، رؤوس أعلام نفس الوضع. واللي يقوله ابن عبد البر المالك، واللي يقوله النووي لأصحاب الشافعي وللشافعي، كلهم عمدتهم ايه؟ قال رسول الله، صح عن رسول الله، ما يعرفوش غير كده، ويعتذر لأصحابهم في المذهب ولإمام المذهب. فهنا الإمام قال هما فاسدان. انظر يا إمام حبايب الكرام، أما الأول فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح. والسلام بعد اللي هما الأصغر اليوم يقول لك في البخاري ده معلولة، الجديد الجديد ترفع ضغطي، هو نفسه لو النور قطع بيقوم يعرفش يعمل الحمام وينام بالحمام ومزنوق، ويجي يقول لي ده معلولة، مش عايز اقول كلمة تزعل، تمام، ومن حقي اغضب. فيقول هذه الزيادة ايه؟ ثابتة في الصحيح. انت بتتكلم في صحيح مين؟ امة عمالقة مر عليهم يقول لك هذا اجمعت الامة على قبولهما إلا ما نظر من التعقب حسب غاية النظر. ديك قدام ديك، جبل مقابل جبل، ورع الصورة. طيب، وزيادة الثقة مقبولة، وده اللي اعتمده الإمام من البخاري، ليست على الاضطراد لما سبق ذكره، قرأها مرة واثنين وثلاثة، لسيما يعرف هذا الأمر المنشغل بعلم الحديث والعلل والرجال، تستمتع. ده اسمه ميدان عمل الأئمة. أما عايش مع المصطلحات وعمال يعيش في المصطلح مصطلح مصطلح، هيدنه عرة طول عمره. لكن أنت انزل ميدان العملي ستشرب هنيئا مريئا للأئمة رحمه الله تعالى. يبقى أنت عايز الجماعة بين الرواية وبين الدراية، ده خط الأئمة. فبقول الحمد لله، انظر التحليل السابق ذكره. أما الثاني كم نو طبعا، فهذا التأويل مردود. ليه؟ لأن التأويل إنما ادنا بقى قواعد، لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطربت الأدلة الشرعية. اضطربت يا حبايبي الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية دور صبري ودور حبايبي، وكلنا طلاب، ما نقضيش في أي مسألة إلا بعد صبر المسألة أو جمع المسألة من مصادرها الأصلية بالمرويات. عندئذ ننزل كلام الفقه الفقهاء عليها، بقى أنت سيد الموقف، شيل دي حط دي. أما قاعد بقى هو بتقع على زر الكمبيوتر، فلان قال فلان عاد، دايما طول عمر مقلد أعمى، كما نص على ذلك الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه له، هذا كالبهيمة تنقاد حيث تقاد، امشي ما تمشي تمشي ما تمشي، ده يشد من هنا ودي من هنا ودي من هنا ودي من هنا لحد ما تلاقي كل حاجة فيه تخلعت، وستبقى كما أنت. فهنا يقول لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطربت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه وليس هنا شيء من ذلك، فوجب حمله على ظاهره، ما عندش اضطراب ولا شيء، ما مش بقى ده قال كذا وده قال كذا، ده كل الأدلة على ايه، والنص اللي هو جابه من طريق أبي داود وأعله هو كما أعل، لأن طبعا مخالف لإيه؟ لما في الباب. وعزوتك المنهاج له بالنص، قلت وإن شئت فقل، لأن التأويل لا يصار إليه إلا عند الاضطرار إليه. أنا بأليل لك كلمة مين؟ النووي بسياق آخر، لأن التأويل لا يصار إليه إلا عند الاضطرار إليه، ولا اضطرار هنا. والكلام النووي هو نفسه بقى في إيه؟ فوائد. ده إمام أصولي جمع بينه وبين الدراية، في فوائد. الفائدة الأولى، ودي مرت علينا كثيرا وركزت عليها مرات في الكتاب اللي مع حضراتكم في مطلعه، والجزء الثاني إن شاء الله تحت الطباعة، وهيسمى باسمه الأصلي بدر التمام شرح عمدة الأحكام، الجزء الثاني من كتاب القصاص. يبقى انت خدت الجزء الاول اللي هو شرح حديث ابن مسعود، فطبعا يعني ربنا يحفظكم وبارك فيكم وينفعكم بما تعلمنا، ده تحت الطباعه برضو نص خاصه لطلبه الايه العلم. شبعنا من هذا، قلت ان الشرح ده مبني على الدليل الشرعي ومنقح تماما بالأدلة المذكورة فيه، مرفوع موقوف مقطوع، وبعدين تخيل كمل لإما عليه التانية التعليل اللي هو ده بقى لأن لكي إلى آخر التعليل، تنقيحه وتحقيقه، لأن ليه وكي ليه ولكي ليه، صح؟ يبدأ اسمه التعليل. التعليل ده جه وجهه إيه؟ ما ده أصول فقه، صح ولا لا؟ ده مدار الشرح بتاعنا من طريقين، وعلى ذلك سيدنا والحمد لله رب العالمين. ليس كل ما يقال يعتبر، ما قلتش فيه رواية بتقول ده، في رأي بيقول، قول بيقول، ده اللي بيقول ده يبقى هو قاعد غلط، قاعد على الكرسي غلط، او عقله واخد اجازة. عارف يعني عقله واخد اجازة؟ وصلت؟ عال واخد أجل. يبقى ليس كل ما يقال يعتبر، وقد تكرر وتقرر هذا كثيرا والحمد لله. اثنين، ان ده وان ده ما اعرفش ياخد كده، ما هو ربما كنت ليه الضغوط اللي موجود هنا بتطلع، ما نمسك ما نعرف. وأن دلالة النص الظاهرة قاضية على القياس في محلها، أو التأويل، أو التأويل بالرأي البعيد عن القرينة المؤيدة له، ولذا أفسده النووي بل قطع بفساده. واضح؟ لنأخذ من كلام النووي. الفائدة الثالثة، الضابط في مسألة التأويل، تمام؟ الاختلاف في الصلاة على المرجوم وغيره على أربعة أقوال. الأول، تكره للإمام ولأهل الفضل دون باقي الناس، ويصلى عليه ويصلي عليه غيرهم اللي هم مين؟ الأئمة. وده قول مالك وأحمد في مشهور مذهبهما، وطبعا كره هنا تبقى كره ايه؟ أحسنت، تنزيهية، تمام؟ الثاني، لا تكره، يصلي عليهم إمامه وأهل الفضل وغيرهم سواء، وهو قول الشافعي وجمهور العلماء. وبهذا يظهر الاتفاق على الصلاة على المرجوم اتفاق على ايه؟ حلم. الاختلاف فيه بقى ده الله يرضيك اسمه تصور المسألة. هم متفقون، محدش يقول لا، مش يقولوا لا لا يصلي علي. طبعا دي كلمة فيها مجازفة، هو ما كفرش، تمام. يبقى الاختلاف في مين؟ بين عوام الناس او جمهور الناس وبين الامام اللي هو كلمة منه لا يبقى لها زجر بالايه؟ ايه؟ وما قصة الثلاثة الذين تخلفوا من نبعين؟ صح، لانه الامام قاطع ده هغر ده لا شأن، ما طبقش انا القصة دي. او الامام الاكبر يقول لك انا مقاطع عشان يرجع، يعني هقول كلمة مش ما ينفعش اقول كلمة مش مظبوطة يا اخي عليك بناء السلام، ايه المشكلة؟ لكن لما جئ له شأن وهو كبير والكلمة كلمته وكلمة مسموعة، فلان مقطوع مهجور، بيبقى لها صيت ولها أثر في شأن المقطوع، تمام. أو المقاطع من الإمام أو الكبير الشأن، وضحت الصورة بالضبط. طيب، يبقى هنا بهذا يظهر الاتفاق على الصلاة على المظلوم والاختلاف بينهم في الإمام وأهل الفضل. مين بأهل الفضل؟ اللي في منزلة الإمام، تمام، في حينا. مين كبير الحي مثلا هنا؟ شيخنا رحمه الله شيخ نور الدين الخليق، يقوم يشيع ان فلان ده مفصول من الجدول، فلان ده اهل الفضل في المكان مقاطعينه لاجل 1 2 3، موقوف عن الخطاب، موقوف معرف ليه، ارتكب ذنب 1 2 3، لها صيت. وضحت الصورة؟ غير كده يقول لك ما ايه يعني، هتساب اصلا. واضح ولا مش واضح؟ خلينا واقع، تصور المسألة بالواقع قبل ما انا استدل بشيء هو حج عليه اصلا. وضحت؟ يبقى هنا يبقى الاختلاف وينام في الامام واهل الفضل ردعا وزجرا. ولئلا يكتدئ الناس على مثله على مثل فعله، ده الهدف من ايه؟ من الامتناع. كالفساق والمقتولين في الحدود والمحاربين ونحوهم. الثالث، لا يصلى على المرجوم وقاتل نفسه. عشان كده الكلمة اللي هي اللي ذكرها زي لعب مش في محلها، قول منقول، تمام. لانه طبعا في قول عند حنفية بقول كده يعني، تمام، وهو حنفي مع انه الرجل منصف من ناحية الحديثية، اللي ان مشكلة الحنفية انهم غير منصفين في الناحية الفقهية، بيغالوا في المذهب حبتين، تمام. الا بقى لو في نص بيذبح قوي مش قادر يخالفه، يعني قول له ده هنا في الرواية دي قابلتني على النذور من الطحاوي ومن السندي احيانا، والا كلهم عندهم المذهب ده يناطح ويجيب ويعمل حتى الطحاوي، أما يجي نص بقى ظاهر يقول لك مخالف للنص، وده قبلني منه على النذور وعجبني منه هذا، لكن ما ينبغي أبدا. ولذلك المعاصر الحنفي يتبجح تبجح رهيب مع الأدلة لأجل نصرة. وإخواننا المشهورين بعلم الحديث علي بن زيد بن جدعان حاله إيه؟ في قولين لا عند الحنفي وعوامه غير حنفية العراق، ازاي ويكتب صفحات الا ابن جدعان؟ ايه يا عم وجوز امك؟ ابن جدعان ده ضعيف، يبقى انتهت القصه، عشان عليه مدار كتير من الاخبار عند الحنفيه الا ابن جدعان يطلع مسلم الحله مش مسلم الحله. لا ده ما ينفعش، التقييد الاعمى والعصبيه دي ما تنفعش في الدين ابدا. يبقى لا يصلي على المرجوم وقاتل نفسه، هو ده قول الزهري، وهذا غريب جدا يخالف النص. انتهت القضية. الرابع، لا يصلى على ولد الزنا. وده قول قتادة. لان ايه بقى النكته هنا؟ ايه اللي جاب الزنا هنا؟ احنا تشربين شبكين تحت. ايه اللي جاب هنا؟ ايه دخل مساله ولد الزنا هنا؟ احنا بنتكلم قضيه ثانيه. ها الايه؟ هي ايه اللي انشا القضيه في الصلاه على المرجوم؟ هو مين اللي رجم؟ وايه اللي دخل قضيه هنا؟ حلو. شفت بقى؟ طب انا لو قلت كل واحد 10 جنيه مش معلي كف. لو واحد بس كانت ممكن. ما هو ما عادش جنيه. ما تحبكش. طب ازاي؟ ليه بقى؟ لانه كانه بيقول ماذا لو بينهما ولد خلق؟ اعمل في ايه؟ الا اما عقول، عقول شغاله. فدخل في نطاق الحكم ماذا لو نشأ بينهما ولد دينا؟ يبقى الحل قال لا يصلى على ولد الزنا. لا يصلى على ولد الزنا، وهو قول قتادة. وهذا غريب أيضا كسابقه، وهو يخالف النص الآمر بالصلاة على الأصل، يعني الزانيين اللي هما الأب والإيه والأم. إذا كان صلي على الأب والأم يبقى الفرع من باب أولى أصولا كده بره حط. طيب فما نتج عنهما من باب أولى وله حكمهما. إحنا كان بمقتضى الأصول، وده كلام أصلا استنكره الأئمة. نعم. يعني الآن بارك الله فيكم، الصورة تصورها ولد زنا جه ومات، هو منشأ من ولد الايه؟ من الاثنين. معايا شيخ محمد الصورة؟ مقصدك ايه بقى؟
مقصد هو ولد زنا هذا موجود
ولم يكن صالحا. لا ما نفرعش بقى، احنا خلينا في نطاق الايه؟ في نطاق المسألة. وهذا خلافه. طيب ولقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا خلافه عليه جمهور العلماء للنص الوارد. وعليه نرى القاضي عياض، ركز بقى من هذا الكلام، قال لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق والمعاصي والمقتولين في الحدود، وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين والحسن في الميتة من نفاس الزنا. أنا حطيت علامة إيه؟ تعجب. مش هستطرد معاك في المسألة دي، لأنها طبعا الكلام ده منبوش عند، لأن هو نقل إجماع أصلا، لم ينقل اختلاف، قال لم يختلف. وكأنه لما قال إلا ما وعزا دي عشان ما تقولش لا يا مولانا ده في قول بيقول، هو عارف القول، بيقول لك ده قول منبوذ، صح؟ ولذلك البعض لما ينقل الإجماع في مسألة يقول لك إلا من شذ فخالف، كأنه بإيه؟ بيقول لك هذا لا يعتبر، عشان ما يجيش اللي بيشمشمه على الاختلافات أو يجيب لك النقاط اللي بيلقطها يقول أنا في قول بيقول، فده مش إجماع. وطبعا ده طبعا خطأ جدا عند المعاصرين اللي هم بياخدوا متأخر القول أو ناهيك بقى عن المعاصرين، وهذه مشكلة ومش هنستطر عشان نخلط المجلس. وما ذهب إليه الزهري وقتادة، برضه على علامة إيه؟ كأن بيقول لك أنا عارف كويس وأنا مش هعتبره. افهم بقى كلام الأئمة. ونقل قال لم يختلف. طب امال دي ايه؟ لا الاقوال دي ايه؟ مش المفروض في اختلاف؟ لا، قال لك ده خلاف غير معتبر اصلا، لان النصوص ومعلوم ان القاضي عياض في اكمال المعلم شرح مسلم والروايات قدامه. طيب قال ابن حجر وحديث الباب في قصه الغامديه حجه للجمهور. يبقى القاضي عبر بإجماع عام، الإمام ابن حجر عبر بجمهور وليه مخالف، والاختلاف ده ليه صح، عشان يبقى ايه نفهم الاثنين برضو. تمام، ده المنهاج النووي والفتح لحافظ ابن حجر فرع مختصر مختصر، مش هدخلني في كتير لجاك بقى. يعني انتبه بقى، هل يلزم للإمام حضور الرجل؟ عشان ما تسيبش لك حاجة في الايه في الباب. هل يلزم للإمام حضور الرجل الإمام الأعظم أو الإمام الأكبر للبلاد، لكن في تحت نواب وتحت من يقوم بالدور؟ يبقى هو الحكم حكمه إذ قام على إذنه على قول الأول لا يلزمه، ده قول مالك الشافعي. الثاني يلزمه، قال أبو حنيفة وأحمد. انتبه من كلمة يلزم ولا يلزم، يعني إيه؟ أحسن، قلت الأول أظهر لا يلزمه لظاهر الرواية، أمر به فرجم، أمر بها فرجم، صح ولا لا؟ يبقى هو إيه ما خدش. أما الصلاة حضر صلاة، لكن هو ما حضرش محل الرد. وعندك معز هلا تركتموه، ها مش السطر ده، أنا بقى هلا الرسالة جات، طب ما سبتوه يجري ليه جبتوه؟ عشان كده إذا بلغ المحدود إن الولي الأمر خمع الحد، إذا ما بلغش يبقى استر وعفى الله عما سلف. ولما قعد يقرره القصة الكبيرة قعد يقرره لعلك إلا مصر إن هو إيه طهرني. هو مين بيقول طهرني دلوقتي؟ مين بيقول طهرني؟ خونة يدعون إلى الزنا وإلى الفساد والفجور في البلاد، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ده قول طهرني إلا، والفجور موجود منتشر، يهاجمون العفيفات وتقول حبل على الغارب الفاجرات العاهرات. ثم أقول لك قانون تحرش، تحرش إيه؟ انظر المنهاج بالعدل المذكور اللي وراها. ومن جملة فوائده سريعا تحريم قتل النفس سواء كانت نفس القاتل أو غيره. قلت ده في تقرير لقاعدة المنطق ومفهوم الموافقة، فقدت الغير يؤخذ تحريمه منه بطريق الايه بطريق الأولى. اثنين، الوقوف عند حقوق الله تعالى ورحمته بخلقه، حيث حرم عليهم قتل نفوسهم وأن الأنفس ملك لله وحده. ثلاثة، في تحديث عن الأمم السابقة بالشرط السابق ذكره. قلت تتمت مناقشته. تمام، أربعة، فضيلة الصبر على البلاء وترك التضجر، فضيلة الصبر على البلاء وترك التضجر من الآلام لئلا يفضي إلى أشد منها. السبب ومسببه بقى، تمام، أو ما تفرع عنه. تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس، ابعد، ما أمرتكم بأمر وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قالش ما استطعتوا. ستة، الاحتياط في التحديث وكيفية الضبط له، الاحتياط في التحديث وكيفية الضبط له، والتحفظ فيه بذكر المكان والإشارة إلى ضبط المحدث وتوثيقه لمن حدثه ليركن السامع لذلك. طبعا ارجع لحديث البتاني بقى، شوف الحسن قال ايه لما ذاك، لما ذكرت الوظيفة الأولى، الحسن لما يجي ابن أبي حاتم إمام علا يقول الحسن لم يسمع من جن، هصدق بقى ابن أبي حاتم ولا أقول ألا مجهل أو الذاكرة جهلت، ولا صدق النص الوارد الرواية الثابتة الصحيحة، ولذلك احتج عليه بشدة بهذا النص. 7 ترجيح رواية الحديث بلفظه دون معناه. عشان كده بقول لإخواننا الفضلاء من أهل الدعوة وأهل المجالس اللي طلاب بيدرسوا معاه أو له مجلس بيقوله أو خطبة، دايما أحفظ النص. إذا غاب عن النص فقط الحضور يبقى بقف عن النص وأقول فقه، ما قلتش بقى قال رسول الله. ولذلك حملنا هذا الكلام عند غياب النص على الكلام اللي مر علينا في عند مقدمة ابن ماجه ان قول العوزي الى ابن مسعود احيانا وانس او كما قال رسول الله، صح؟ كم مرة؟ كأنه يقول اذا ذهل عنك النص عند ورودي او التحديث به فقل او كما قال رسول الله. يبقى هنا بقى اصبح في ريبة عنده من النص بتمامه. واستطيع ان املى عليك مما قابلني كالشافعي وغيره، يوم يقول لا ادري هذا او هذا لقد طال بي الزمان، كانه ايه ايه يعني الذاكره ربما تختلف فيقوم يبرئ الذمه بايه. ومالك رحمه الله ورضي الله عنه لما ياتي النص يوم يرويه بنزول بقصور او باختصار او باقتضاب لانه زمن طال، وما يقولوش بتمام وخشت ان الذاكره تخل يتحط مالي في بوره الايه المشاكل. فلو رواه بطريق اقل مختصر هيبقى عارف ان جاء من جهه محمد عبد الحافظ، من جهه صبر، من جهه سامي، من جهه غير، وده يكمل بعضه. لكن لو قال باللفظ يقول لك قف، لا اللفظ الزياده دي تفرد بها مالك ودخله في مشاكل، مع انه مين مالك. شوف شوف الأئمة، التزم بالنص الوارد بالمحفوظ عندك وما عدا ذلك قف وتعلم الأدب، وعلم من بين يديك الأدب على هذا لا تتجاسر. كل نص ده أنا أشكك فيه وشك مني نحررها ثم نقول حاصل، ده اسمه أدب. أسأل الله أن يبارك فيكم، ونقف عند هذا الحد، وعزوتك إلى الفتح جزء صفحة والإعلام جزء صفحة، وال هنحاول ان شاء الله بقى ان نبدا في مجلس مقدمه ابن ماجه، وده معاك، ده على فكره ليه تتمه موجوده، بس الجزء ده قلت اجيبه ونكمل بالايه المجلس. فان شاء الله المجلس القادم سينتهي الحديث هذا بتمامه، والحمد رب العالمين ما تركت في شريده ولا وارده الا واخبرتك بها. وفي بعض اللطائف هنا الحديثيه برضو هنرجعها الى وقتها ان شاء الله في ان بقي وقت في المجلس هنعرضها سريعا، ما كانش يبقى المجلس الذي بعده، وان شاء الله في المجلس القادم ان انتهينا مقدمه ابن ماجه هيكون مع المجلس القادم ايه مقدمه ابن حبان بالمره. بس رجاء رجاء اقرؤوها قبل ما تيجي. ليه بقى؟ لانها حديث درر حديثية، وإخواني الفضلاء ربنا يحفظهم اللي انشغل بمجالس وبدأ يبقى ليه مجالس، لازم الحديث عنده لابد وإلا مجلس. درر علمية موجودة في المقدمة هنعرضها برضو عرض إن شاء الله كده يشبه مختصر ونحاول نليق الأمر فيه، وبعد كده إن شاء الله ندخل براحتنا بقى في كتاب مين الخرائطي، لأن هيطول معانا شوية. فلما جت العوار الحلوه دي قلنا ناخدها بالايه بالمره معانا. نلتقي على خير ان شاء الله.